Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم جمعة الموافق 16 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة لا انقلابيين في صفوفنا ونسعى لتأمين الفترة الانتقالية من الاختطاف، ووجد صالح يشن هجوم عنيف على البرهان. انخفاض معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 117.42%، وصدقي كبلو يحذر من ثورة جياع وينتقد تقارير الجهاز المركزي للإحصاء. استمرار إضرابات أطباء الامتياز والشمالية والعاملين بشمال دارفور وجنوب كردفان، ووقف احتجاجية لعمال النظافة، ومظاهرات في الخرطوم ومدني. نازحات يؤكدن إنصاف مشروع الدستور الانتقالي للمرأة، ووفاة مزارع بسعقة كهربائية في شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت القوات المسلحة إن أخطر التحديات التي تواجهها خلال هذه المرحلة هي محاولات اتخاذ مطية للتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله في توضيحات بخصوص بيان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي اتهم النظام البائد بالسعي لخلق استقطاب حادبين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، قال إنه من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، ونفى وجود أي انقلابيين في صفوف القوات المسلحة، وإنها تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي. شن وجد صالح القيادي في الحرية والتغيير هجوما عنيفا على البرهان، وقال إنه لا يمثل القوات المسلحة ولم يكن يعرفه أحد لولا الثورة، وأضاف أن الثورة ستسقطه مثلما أتت به وتضعه في نفس مكان البشير، مؤكد في ذات الوقت احترامه للقوات المسلحة كمؤسسة، وشدد في مخاطبة بحي الكلاكلة مساء الأربعاء أن لا تسوية أو شراكة مع الانقلابيين، بل العمل على إسقاط الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية انتقالية كاملة. وقال الانقلابات يقوم بها قادة المؤسسة العسكرية لتحقيق طموحاتهم السياسية، وأوضح أن الانقلاب فشل في تشكيل حكومة خلال 10 أشهر. وأضاف وجد صالح في هذا الخصوص:
وإنت ذاتك لولا هذه الثورة العظيمة، من كان يعرفك من أبناء هذا الشعب السوداني العظيم؟ يعرف هذه القوة السياسية بيعرفها؟ أنت اللي كان بيعرفك منو؟ هذه الثورة هي التي أتت بك وتسلطت عليها، وهي التي ستسقطك.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس انخفاض معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 117.42% بدلاً من 125.41% في يوليو. ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا الأرقام التي ينشرها الجهاز المركزي حول التضخم بأنها مقلقة، وقال إن طريق حساب الجهاز المركزي لانخفاض معدلات التضخم تخفي الزيادة الحقيقية في الأسعار، موضح أن الأرقام تعني أن معدلات التضخم ما زالت عالية وأن الأسعار تتضاعف شهرياً. وقال إن أي زيادة تفوق 5% في معدل التضخم تعكس التدهور الاقتصادي، وأضاف في هذا الخصوص:
وداء خطورة الحساب الشهري إنه يخفي الزيادة الحقيقية التي تحدث في الأسعار، وبينما الدخول المواطنين لا تنمو بنفس المعدل بتاع التضخم.
وفي ذات السياق حذر الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو من انفجار ثورة الجياع في البلاد، مشير إلى تزايد حدة الفقر وما تبعها من تصاعد عمليات النهب والعنف في الشارع، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن خطورة ثورة الجياع تكمن في أنها ليست منظمة ولا تحمل شعارات سياسية، ودعا لرفع شعارات تتعلق بالحياة المعيشية اليومية في المظاهرات التي تنتظم البلاد لإسقاط الانقلاب، وذلك من أجل ضمان مشاركة فئات واسعة من المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
ده خطر ثورة الجياع، لأنه ثورة الجياع ليست الثورة المنظمة السياسية، وده برضو عنده علاقة بأنه في الثورة السياسية الآن في المظاهرات اليومية لا ترفع الشعارات عن الحياة اليومية.
قال ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية إن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين يمثل آخر فرصة حقيقية لتوحيد قوى الثورة واستعادة الانتقال الديمقراطي، وأوضح في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن المشروع ينص على مدنية جميع هياكل الحكم ويقطع الطريق أمام وجود المكون العسكري داخل الهياكل الدستورية أو ممارسة أي عمل سياسي، كما ينص على عدم إدراج الدعم السريع ضمن منظومة الأجهزة العسكرية، موضح إنها ميليشيات أنشئت في ظل نظام البشير لحماية الاستبداد. وأضاف في هذا الخصوص:
وتعلن وبصراحة كاملة قطع الطريق أمام المكون العسكري، لا لوجود المكون العسكري داخل الهياكل الدستورية أو أي عمل سياسي في الفترة الانتقالية أو خارج الفترة الانتقالية، لا لوجود الدعم السريع كميليشيات أنشأت في ظل نظام الاستبداد لحماية نظام الاستبداد.
قالت عواطف عبد الرحمن يوسف رئيسة مكتب المرأة النازحة بإقليم دارفور إن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحاميين أنصف النساء، حيث نص على مشاركتهن بنسبة 50% في هياكل الحكم، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات للتنفيذ. وعابت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا على مشروع الدستور تغييب صوت النازحين وضحايا الحرب، وأكدت ضرورة أن يمثل الدستور كل السودان ويتضمن قضايا ضحايا الحرب وصولا لنهاية الفترة الانتقالية حتى الانتخابات. وأضافت عواطف في هذا الخصوص:
هل 50% ده ملزم في الدستور ومنفذ من المواقع بتاع اتخاذ القرار؟ كان نسبة 50% أنصف المرأة، لكن إنصاف بعدد رقم مكتوب وما مطبق برضه، نحن بنشاف لنا ده للآن فيه خبش.
قررت اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين في شمال دارفور استمرار الإضراب للأسبوع السادس في 8 مؤسسات، وكشف حافظ إدريس إبراهيم من اللجنة العليا للعاملين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا عن وصولهم لطريق مسدود مع حكومة الولاية بعد إصرار الوالي على ضرورة السفر وفد من اللجنة إلى الخرطوم للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول مطالبهم، بينما اعتبر العاملون ذلك إهدار للوقت والمال، مؤكدين أن متابعة حقوق العاملين مع المركز من اختصاص حكومة الولاية. وأضاف حافظ إدريس إبراهيم في هذا الخصوص:
إحنا وصلنا لطريق مسدود، وهسي اجتماع نهاية الأسبوع الناس برضو غرروا في الدخول في إضراب، يجدد الإضراب لأسبوع تاني اللي هو ده يعتبر الأسبوع الآن السادس على التوالي. ونحن في النفق ده يعني متأسف جدا والله للوضع الماشي بالنسبة للموظفين بصورة عامة، لأنه وضع ما بودي الولاية لقدام.
تواصل إضراب أطباء الامتياز لليوم الخامس على التوالي مطالبين بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إن الإضراب مستمر في 32 مستشفى ب6 ولايات، معظمها بنسبة تنفيذ تبلغ 100%، عدا 6 مستشفيات تتراوح بين 80% إلى 30%. وكان الأطباء مددوا الإضراب ل3 أيام إضافية تنتهي اليوم الجمعة بسبب عدم تنفيذ وزارة الصحة الاتحادية لمطالبهم. دخل إضراب أطباء الولاية الشمالية يومه 11 على التوالي للمطالبة بتنفيذ 11 مطلب أبرز إقالة مدير الصحة. وقال الدكتور محمد عبدو الناطق باسم اللجنة التسييرية لأطباء الولاية في مقابلة مع راديو دبنجا إن الإضراب عن الحالات الباردة يشمل مستشفيات النساء والتوليد بدنقلة وحلفة وكريمة ويطالب الأطباء بتحسين البيئة في المستشفيات بصيانة الأجسام المختلفة وتوفير المتطلبات والمستحقات المالية وإيقاف التنقلات التعسفية. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. نظم عمال النظافة بالخرطوم صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة ولاية الخرطوم للمطالبة بزيادة الأجور والتأمين الصحي، وأوضح عمال في مخاطبات خلال الوقفة الاحتجاجية أن مرتباتهم ببدلاتها لا تتجاوز 20,000 جنيه شهريا والبدلات تبلغ نحو 8,000، وأشاروا إلى أنهم غير مشمولين بمظلة التأمين الصحي وأنهم يضطرون للعلاج من دخلهم المحدود. وأوضح أحد العمال إنهم نفذوا إضرابات متعددة دون جدوى وطالبوا بإقالة مدير هيئة النظافة ومدير العمليات. أغلقت لجام مقاومة حي جبل شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور صباح أمس الخميس طريق 40 المؤدي إلى الخرطوم من مستشفى الأطفال إلى البوابة الشرقية من مدخل المدينة. كما نظمت لجان المقاومة اعتصاما سلميا مفتوحا اعتبارا من الخميس إلى حين تحقيق مطالب مواطني الحي، وتتمثل مطالب سكان الحي بحسب البيان الصادر عن لجان المقاومة في إطلاق سراح المعتقلين أو تقديم للعدالة وتمليك أي مواطن بالحي مستحق قطعة سكنية في نفس المكان. انتظمت المظاهرات يوم الخميس عددا من أحياء الخرطوم ومدني للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب. ونظم كيان غاضبون بلا حدود موكب الغضب الشعبي في مدني الذي انطلق من صيدلية الخير إلى ميدان النهضة حيث انتهى بفعالية ثورية. كما تواصلت المظاهرات والمخاطبات في الخرطوم وأمدرمان تنديدا بانتهاكات القوات الأمنية. من جهة أخرى قال محامو الطوارئ إن محكمة الخرطوم شمال شطبت يوم الأربعاء بلاغا في مواجهة 10 متظاهرات بتهمة الإزعاج العام والإخلال بالسلام العامة بعد أن تغيب الشاكي واستجوابهن. تسببت الأمطار المصحوبة بالأعاصير في انهيار 64 منزل كليا و165 منزل جزئيا في قرية أم قرقور القادسية بوحدة مصنع سكر حلفة الجديدة بولاية كسلة. وأوضح رئيس الخدمات بالقرية فضل الزين محمد الخير لوكالة السودان للأنباء إن الأمطار تسببت في انهيار دورات المياه وتهشيم زجاج الأبواب والشبابيك بمستشفى أم قرقور الريفي بجانب انهيار استراحة الكوادر الطبية. وأضاف أن القرية حاليا محاصرة بمياه الأمطار مما يهدد بمزيد من الانهيار في المنازل والمرافق. توفي المواطن أتيم هارون آدم الملقب ببونا بولو بسحقة كهربائية مع هطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المحلية لراديو دبنجا إن المتوفي من سكان بركة سايرة وكان في أم جروة بغرض الزراعة. وأوضحوا أنه كان في طريقه من أم جروة إلى المزرعة ليلا وعند نزول المطر احتمى بشجرة حيث أصيب هناك وفارق الحياة. ووري جثمانه السرى صباح أمس الخميس في مقابر أم جروة. من جهته قال المجلس القومي للدفاع المدني إن عدد ضحايا السيول والفيضان منذ بداية الخريف بلغ 133 حالة وفاة، وإن ولاية شمال كردفان سجلت 26 حالة وفاة كأعلى 50 حالة إصابة بولاية كردفان كأعلى نسبة. أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور خطة متكاملة لعودة النازحين على مرحلتين من المؤسسات الحكومية إلى معسكر كريندينغ والمرحلة الثانية إلى قراهم الأصلية بعد توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه والصحة والتعليم. وأشار تجاني الطاهر كرشوم نائب والي غرب دارفور خلال لقائه وفدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمكتبه في الجنينة إلى توسعة الرقعة الزراعية من خلال التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة لحماية الموسم الزراعي. وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بفضل اتفاقيات المصالحات التي وقعت بين الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية. الخبر الأخير في النشرة: وافقت قبيلة حمر على مبادرة مزار شمال كردفان لحل النزاع مع المسيرية الذي خلف قتلى وجرحى في غرب كردفان. وبحسب وكالة سونا، فإن عدد من مزار ولاية شمال كردفان بقيادة الناظر الزين مرغني حسين زاك الدين ناظر البديرية ووصل مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء، وتقدموا بمبادرة للوساطة لمعالجة ملف الصراع بين قبيلتي الحمر المسيرية على خلفية النزاع الذي وقع بينهما مؤخرا بسبب تداعيات ترسيم الحدود بين محليتي الصنوط والنهود. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني يتحدث عن الوضع الإنساني للنازحين بولاية سنار ويدعم العودة الطوعية وجهود الاستقرار بالإقليم. وأيضا الأستاذ وجد صالح الناطق الرسمي للحرية والتغيير يرد على بيان الجيش الذي أصدره أمس الخميس. وأيضا حلاقة غصرية وقص بناطلين الشباب بالخرطوم، وقوات الشرطة تطرد صحفيين من ورشة الشركة السودانية للموارد الطبيعية بمدينة الأبيض. وجولة السودان تقف على أوضاع النازحين بمعسكر النيم بولاية الشرق دارفور. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
السلطات بولاية شمال كردفان تمنع صحفيين من حضور ورشة عقدتها الشركة السودانية للموارد المعدنية بأمانة الحكومة يوم الخميس تحت شعار تحقيق الرضا المجتمعي لمشاريع المسؤولية المجتمعية. شرطة المعادن المركزية تقول بأن طرد الصحفيين ستفاهم ما بين إعلام أمانة الحكومة ورابطة الصحفيين بالولاية، وأشار الاجتماع تم مع رابطة الصحفيين بالخصوص. السلطات بولاية شمال كردفان تشدد على ضرورة التخلص من مادة الزيبق المستخدمة بمناطق التعدين بالولاية، وذلك لخطورتها على البيئة والإنسان. وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير يقول بأن القوات المسلحة تحولت في الآونة الأخيرة لحزب سياسي، واستشهد بمحتوى ما يرد في صفحة القوات المسلحة. وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير ومقرر لجنة تفكيك التمكين يصف البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عن موقف الحرية والتغيير بأنه محاولة للي عنق الحقيقة. الآلية المشتركة لفض النزاع بين قبيلتي الحمر والمسيرية بولاية غربي كردفان تعلن عن توصلها لاتفاق يقضي بمنع وقوع أي نزاع بين القبيلتين، وذلك في اجتماع انعقد بين طرفي النزاع بالخرطوم يوم الخميس. شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردفان تسير موكبا نسويا بمدينة كادوغلي دعما لعملية السلام والتحول الديمقراطي، والاستخبارات والمباحث يضايقون سير الفعالية. مواطنو محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور يشكون من ظهور طائر الزرزور بأسراب كبيرة بالمناطق الزراعية بالمحلية، ويطالبون السلطات بإرسال طائرة رش لمكافحته. نازحو معسكر النيم بشرق دارفور يفيدون بانتشار الأمراض المرتبطة بصحة البيئة مثل الملاريا والبلهارسيا والديدان بسبب تراكم المياه، ويستنجدون بمنظمات العون الإنساني. مركز الإعلام الإنمائي بولاية شمال دارفور يسير قافلة مساعدات إنسانية للمتأثرين بالأحداث الأمنية التي وقعت في شهر أبريل الماضي بمنطقة كيرينيك التابعة لولاية غرب دارفور والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى وشردت آلاف الأسر.
شكرا الأمير رمضان. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونبدأ جولتنا من إقليم النيل الأزرق، ويزعتنا أن نستضيف الأستاذ رمضان ياسين مفوض العون الإنساني في حديث عن جهود المفوضية والتي تواجه تحديات في عودة النازحين المتأثرين بالأحداث الأخيرة من ولاية سنار، وأيضا تواجه تحديات العائدين من دولة جنوب السودان ودولة أثيوبيا. الأستاذ رمضان ياسين حمد تحدث لبرنامج جولة السودان، وسألناه عن كيفية التواصل بين مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق والنازحين في ولاية سنار والولايات المجاورة. مرحبا أستاذ.
أوضاع مستقرة وعندنا تواصل يعني كل يوم الساعة 8 صباحا و4 مساء مع مفوض العون الإنساني لسنار. هنالك جهود مبذولة من قبل حكومة ولاية سنار والوكالات والمنظمات العالمية، أيضا هي راعية لهؤلاء النازحين، وزي ما بيعدس في النيل الأزرق أيضا في جهود مبذولة. يعني نحن عندنا اتصال يومي توفير مواد غذائية ودواء وحماية للأطفال والنساء بكافة أشكالها، يعني أنواع الحماية، في وجود لليونيسيف، وجود لسيف ذا كيلدرين، وجود لمنظمة الصحة العالمية، وجود كبير جدا لUNHCR IOM، كل المنظمات ذات الصلة والوكالة والمنظمات العالمية غير الحكومية والبلوى الوطنية هي تعمل على قدم وساق في التواصل مع النازحين سواء كان داخل إقليم النيل الأزرق أو في الولايات الوسطى.
نعم، الآن السودان مقبل على دخول الشتاء، وأيضا حكومة الولاية بترتب لعودة طوعية. جهودكم شنو أنتم مفوضية عون إنساني؟ لأنه الآن في معسكرات داخل المدارس والمدارس على الأبواب، ترتيباتكم شنو للناس عشان ترجع؟
نحن في مفوضية العون الإنساني همنا الأول التنسيق اللي بنتحدث عنه، كل المجهودات اللي تمت دي كلها بتنسيق عالي. مفوضية العون الإنساني هي اللي بتنسق هذه الجهود، يعني ما فيش معسكرات كثيرة تاني، في زي 4 مدارس فيها نازحين، واللجنة الأمنية هي اللي بتقرر متى ما توفرت الأسباب بتاعت الاستقرار ممكن يرحلوا فيها النازحين من المدارس دي. فكانوا 10 مدارس لكن فضلت الآن فضل نازحين في 4 مدارس. أفتكر هتب التقارير اللي جينا من اللجنة الأمنية اللي ترأسها الأخ العاقل أحمد عمدة، أفتكر المسائل دي ماشية للتلاشي، واستعداداتنا أيضا جارية لحث ودعم الآليات بتاعت المصالحات ممكن هي تتوصل لحل نهائي. أما فيما يختص صيانة المدارس، بدأنا مع المنظمات ذات الصلة بالعمل بالتعليم الأساس دارين نعمل رينوفيشن، بنعمل صيانة إن شاء الله للمدارس دي بجهود بتاعت حكومية أيضا ومنظمات هي بندوها قريب جدا لاجتماعات، حتى إنه الناس تقسم الأدوار وتهيئ البيئة للطلاب وطالبات خاصة وأن فتح المدارس على الأبواب.
أصدرت القوات المسلحة أمس الخميس توضيحا حول مركز الحرية والتغيير في بيان، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة نبيل عبد الله علي: من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، وإن القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تمر بها البلاد، وأن بعض القوى السياسية تأخذ هذه التحديات مطية لتحقيق أهدافها ومآربها دون تفويض شعبي. وأضاف البيان: ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وإجبارها لخدمة أجنداتها الخاصة. للتعليق على هذا البيان استضفنا الأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي للحرية والتغيير. مرحبا أستاذ وجدي.
أولا البيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة حقيقة أنه لم يضيف جديدا، وحاول ليعنى الحقيقة بأن هذا موقف جديد للحرية والتغيير وتصحيح لموقف سابق. ما ورد ببيان الحرية والتغيير هو الموقف الحقيقي والثابت منذ تأسيس قوى الحرية والتغيير، ولكن الانقلابيين كانوا يحاولون دائما أن يشككوا في هذا الموقف ويشوشوا أمامه حتى يظهروا بأن هنالك خلافا ما بين الحرية والتغيير، أو هنالك معسكر للمدنيين ضد المؤسسة العسكرية. القوى المدنية ليست ضد المؤسسة العسكرية، القوى المدنية والحرية والتغيير ضد الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة وعاقوا عملية التحول الديمقراطي وسيطروا على السلطة بالبلاد بقوة السلاح، وهذا هؤلاء لا يمثلون المؤسسة العسكرية. وبالتالي كل ما ذكر في هذا البيان هو محاولة للإيحاء بأن هنالك تغير قد حدث في موقف الحرية والتغيير بعد أن أظهرت الحرية والتغيير ومن خلال تكثيف إعلامها موقفها المحدد تجاه المؤسسة العسكرية. الصراع في البلاد ليس ما بين الجيش والمدنيين أو المؤسسة العسكرية والقوى السياسية والمدنيين، الصراع في البلاد والأزمة سببها الانقلاب، والصراع هو ما بين انقلابيين مؤيدين عسكريين ومؤيدين للانقلاب من القوى المدنية، وهنالك من يناهضون هذا الانقلاب، وهنالك أيضا في معسكر القوى المناهضة للانقلاب قوى أيضا ممكن أن نقول أن هنالك عسكريين ليسوا بانقلابيين ولا يؤيدون الانقلابات العسكرية، ولكن هذه هي سمة القوات المسلحة التراتبية وتنفيذ أوامر الأوامر الصادرة من الأعلى، وهذه سمة القوات النظامية بأن تنفذ أو ينفذ الأدنى القرارات والأوامر الصادرة من الأعلى. ولذلك الانقلاب الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة استغل فيه وظيفته كقائد عام للقوات المسلحة وقام بهذا الانقلاب، والأدنى نفذوا هذه التوجيهات والأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة. إذن لا يمكن أن نقول أن القوات المسلحة هي التي قامت بالانقلاب، وإنما الذين يقومون بالانقلاب داخل المؤسسة العسكرية دائما هم يتطلعون لتحقيق طموحات شخصية أو أهداف شخصية أو رغبة في الحكم. هذه هي الحقيقة التي لا مراعاة فيها. المسألة الثانية: القوات المسلحة في الفترة الأخيرة تحولت حقيقة إلى حزب سياسي، والذي ينظر إلى ويطلع على صحيفة القوات المسلحة بشكل يومي سواء كانوا كتاب الأعمدة أو الذين يدبجون مقالات داخل هذه الصحيفة كلهم يتحدثون عن السياسة والأمور السياسية والرأي في القوة السياسية ويحللون ويشككون حتى في وطنية القوة السياسية والقيادات السياسية في البلاد، وأصبحوا كأنهم حزب سياسي يتبنى رؤية محددة، ولذلك حولوا القوات المسلحة إلى حزب سياسي بدلا أن تكون القوات المسلحة بمنأى عن هذا العمل السياسي المباشر. ولكن هذه هي إرادة الانقلابيين، وهذا هو وجه الانقلابيين الحقيقي اللي هو المحاولة التسلط على الشعب السوداني باسم الجيش والتسلط على الجيش باسم الشعب.
تعرض عدد من الشباب في ولاية الخرطوم ضمن حملة للقوات المشتركة لحلاقة شعر الشباب وغسل البناطلين، وهذه الخطوة فجرت غضب وسط الشباب. جولة السودان أجرت استطلاع وسط الشباب في الخرطوم، فلنستمع إلى هذا الاستطلاع.
السلام عليكم، أنا شاب السوداني عمر أحمد من ولاية الخرطوم. في الدقيقة دي عايز أتحدث عن الانتهاكات حق العساكر بالنسبة للشباب في الأماكن العامة والمواصلات العامة. تعرض الشباب في الخرطوم في الآونة الأخيرة بالنسبة للانتهاكات من العساكر بحلاقة الشعر والضرب المفرط وحلاقة الشعر وغير كده النهب للممتلكات الخاصة من تلفونات وقروش وشنط. دي ظاهرة يعني هي يعني ملاحقة للاحتجاجات والمواكب على النظام القائم. فهم شايفين هذا وجه من القمع اللي حيقدروا انه يقمعوا بيه الشباب في التعبير عن حريتهم وعن رايهم وعن اللي بيعمل فيه العساكر في البلد. فنحن بنرفض وندين بشدة هذه التصرفات من العساكر والقوات النظامية في الشوارع العامة والمواصلات العامة.
السلام عليكم، أنا اسمي أحمد من صالحة. يعني المرة فاتت في ناس في مواصلات نزلوهم حلقوا لهم وقصقصوا لهم مناطلينهم، يعني دي حاجة حرية يعني من بنفسك، ما ممكن كان يعني ينزلوهم والعساكر زادهم سلوكهم كعبة.
طيب بتفتكر الحاجة دي سببها شنو؟ يعني كون ينزلوا الشباب من المواصلات عشان يحلقوا لهم أو يعني يشرطوا بناطلينهم، الفكرة اللي عايزين يوصلوها للشباب شنو؟
إنه دي شغل حق عساكر وحقارة منهم بس.
أنا مصطفى عبد الرازق محمد، ساكن الثورة. عايز أتكلم عن النقطة بتاعت النقطة اللي هي بيعانوا منها كل الشباب في الشوارع الأيام دي، الظاهرة بتاعت إنه عساكر يلاقوك ويحلقوا شعرك ويضربوك وينتهكوا خصوصياتك. يعني الحاجة دي أنا بشوفها حاجة يعني مش مئزة شديد، وفيها يعني فيها نوع من أنواع الإهانة للشباب أو للشاب السوداني. فأنا يعني كدولة ما حاجة ما ملزم علي إنه أنا أمسك الشاب وإنه أنا أحلق له شعره، لا، ممكن أنا أتكلم معه، ممكن أنا أديه يعني نصايح، ممكن يعني أوريه إنه الحاجة دي غلط أو كده. لكن كون إنه أنا أشيل المقص وأخرب له شعره قدام الناس وأجلده والكلام اللي بيحصل من العساكر ده شغل كله يعني شغل غلط في غلط. ده بوريك إنه الدولة
بتفتكر الحاجة دي في التوقيت الحالي الهدف برضو منها شنو؟
والله بس بيحاولوا إنه يكسروا مجاديف الشباب، لأنه الشباب اليومين دي طالعين في الشوارع وبيهتفوا يعني لهسي. فأنا شايف الحاجة دي دارين يكسروا بها مجاديفهم عشان الناس ما تطلع وكده.
شكرا،
الله
يكرمك. أنا والد الدين علي من ولاية الخرطوم. اللي بيعملوا فيه والناس ده كلام ما منطقي. يعني دي عملية بتاعت إذلال للشعب ده بس؟ الناس اللي بيحاولوا يعني أصلا هو الغبن ما انتهى. انت يعني دمرت اقتصاد الناس، جوعت الناس، شردتهم جو يعني، وبعد ده داير تقعد تمسك تحلق ليه ده شعره؟ يعني تقدر تزيل الناس، داير توصلها لياتو مرحلة بالظبط؟ عايز داير تولد الغبن تجاهك لياتو مرحلة تجاهينه يعني أكتر من الغبن الموجود أساسا اللي احنا فيه ده تاني؟ دار توصل الناس لوين؟ انا ما فاهم. بعدين يا اخي سياسات ما عنده اي سند قانوني اساسا. يعني انت يعني ده شنو؟ انا بحلق لي زول شعره يعني ده قانون وين ده؟ ولا ده عشان انا شايف سلاح وانا بقدر مثلا؟ يعني دي عمليه بتاعت ارهاب عديل يا اخي. انت بتمسك زول بسلاح وبتخوفه وبتقعده في الوطاه بتحلق له شعره؟ يعني ده مفهوم ذاته احنا ما مر علينا ذاته قبل كده ولا؟ يعني يا اخي طيب ورينا سندك القانوني شنو يا اخي. اعمل لك قانون وانت ذاتك ما قانوني، حتجيب سند قانوني من وين؟ فدي عملية بتاعت إزلال ساي والله بيعملوا على الشعب ده بس. شعب الصابر ده بيحاول يولدوا الغبن ده فيه ويوصلوا له نقطة بتاعت لا عودة، يعني يتفجر انفجار بتاع لا عودة تاني. احنا نزل الله التخفيف يا اخي، حاجة ذاتها يعني ما الواحد ما بيقدر يعبرها أساسا ولا يقدر يعبر عنها بالطريقة المنطقية دي.
في حلاقة الشعر القصرية التي تعرض لها الشباب في الخرطوم، والآن معنا المحامي محمد يعقوب يسلط الضوء على هذه الاعتداءات من الناحية القانونية. مرحبا أستاذ.
كم من منطلق عام كده إنه الشيل تم ده انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان في المقام الأول. وأنا أفتكر إنه الجهات اللي قامت بالفعل ده ما مختصة ولا ده من صميم عملها، يعني كان أحرى بها أن يعني تشتغل شغل المنظم الفوضى بها القانون، لأنه في النهاية دي انتهاك للحرية الشخصية للإنسان. وأنا شايف إنه المسألة اللي هم أقدموا عليها دي يعني من المسائل الغد يعني تزيد الوضع وتفاغم أكثر مما هو حاليا حاصل، يعني وبالذات وسط الشباب حيزيد الغبن وحيزيد الاحتقان مقابل القوات النظامية، باعتبار إنه ما تم ده يعني ده انتهاك صريح وواضح لأبسط حقوقهم كشباب يعني. وبضيف على ذلك انه يعني الحاجه دي ان دلت انما تدل على انه ده افلاس، وده يعني ده سلوك الغرض منه انه يعني يهدموا به عزيمه الشباب في مناهضه الانقلاب الحاصل ده. والله حتى قانون النظام العام يعني ما في نصوص بتتعلق بانه بالذات الشباب يعني ما في حاجه تخص لانه يتم حلاقه شعرهم او سلوكهم او حاجاتهم او مظهرهم الشخصي، في حين انه يعني حتى القانون ده ذاته يعني هم بيمارسوا سلوك اسوا من ذاته وما خوفي اعظم، لكن في النهايه ده سلوك مرفوض تماما. وان شاء الله نحن بكل السبل القانونيه حنناهض كل اشكال التعدي على الحريات وانتهاك الخصوصيه، ونساهم بشكل كبير نحن كقانونيين انه نوعي يعني حتى على مستوى القوات النظاميه ذاته بانه الشيء تم ده ما يعني لا يمكن السكوت عليه، وان شاء الله حنصعد الموضوع للجهات الاعلى ان شاء الله.
يعاني النازحين بمعسكر النيم بولاية شرق دارفور من نقص الغذاء وقلة الرعاية الصحية وتردي البيئة. جولة السودان تجولت داخل معسكر النيم والتقت بالنازحة نعمة حاج أحمد لمعرفة أوضاعهم بالمعسكر. مرحبا نعمة.
أهلا وسهلا براديو دبنجا وأهلا بالتيم الآمل، والشكر أجزله لكم اللي قاعدين تهتموا دائما بأوضاع الإنسان والإنسانية. فدعوني أبركم أوصل التحية لكل نازحي ولاجئي وطننا الحبيب وخارجه، وخاصة نازحي ولاية شرق دارفور معسكر النيم. طيب، معاناة المرأة النازحة بمعسكر، فطالما يسبق اسمها كلمة نازحة إذن هنالك معاناة بلا شك. ولكن من أكثر المعاناة قاعد تعاني فيها هذه الأيام اللي هي الأوضاع الصحية الصعبة. بجد في انتشار كبير للملاريا والحارسية ديدان، ودي نتيجة لانتشار البعوض والبرك والمياه الراكدة في ظل خياب تام من وزارة الصحة في رش البعوض وردم البرك، بالإضافة إلى تدني في خدمات المراكز الصحية، وحتى لو موجودة بتكون بخير مؤهلة أو خير كافية وعدم وجود أدوية مثلا. فكل هذه في كل هذه الأوضاع الصعبة فقاعدة تعاني المرأة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخياب طام من المنظمات الإنسانية اللي قاعدة تقدم الخدمات الإنسانية، فتم تخفيض هذه الخدمات إلى أقل من 10%. فلذلك هذه الأوضاع صعبة جدا، ولم تختصر هذه المعاناة للمرأة النازحة فقط بل للنازحين عموما. فيجب النظر في هذه الأعلام بعين الاعتبار، وأرجو من راديو دبنجا أن لا تختصر دورها في رفع التقارير فقط أو رفع المعاناة فقط، بل الوصول إلى جهات الاختصاص والضغط عليها.
ونختم جولة السودان من مدينة الأبيض، والتي شهدت طرد للصحفيين من قوات الشرطة من الورشة التي أقامتها الشركة السودانية للموارد الطبيعية بمدينة الأبيض. لمعرفة المزيد معنا الصحفي أحمد رباح.
الموضوع هو فيها ورشة للموارد المعدنية، بتتكلم عن الرضا المجتمعي. شوف التناقض، هو أول كلمة لا للناس في الرضا المجتمعي عملت على طرد الصحفيين عبر الشرطة. يعني جاء نحن الناس جات قدمت دعوة للصحفيين بأنه يغطوا الورشة بتاعت الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق باسم الرضا المجتمعي في إطار مسؤوليتها المجتمعية للمجتمعات. كويس؟ طيب، هي بتتكلم عن إنه يا أخي دار تدي أرقام محددة للتفاصيل اللي اشتغلتها في الفترة الفاتت، وقدمت شنو وأنجزت شنو في إطار المسؤولية المجتمعية، وتملك الناس معلومات هي غايبة عنها. للأسف تم طرد الصحفيين عبر بتاع الشرطة بسفور شديد جدا. قال للناس يا أخي الناس معلش يا جماعة إحنا أزول ما داعين وما يجي، في حين إنه من حق الصحفي يجي أي اجتماع عام لحكومة لأمين عام الحكومة، ده مفروض يحق في أي اجتماعات الصحفي حق له إنه يكون موجود متوفر بحكم المراقبة الدائمة للصحفيين لشأن العام، وبحكم غياب المجالس التشريعية والإدارات التنفيذية، غياب الرغابة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت ثلاث سنوات. فاتفاجأنا بانه يتم طرد 6 مننا، انه يا اخي يا معلم الله يا اخي ما في محل اطلع برا. فدي كان حادثه مؤسفه جدا. تنادى لها صحفيين حقيقه، يعني ما كل الصحفيين كانوا قاعدين يجوا لهنا، يعني ممكن اختاروا منهم 5-6 مشوا. فالحاجه دي زي ما قال جماعه بجد اتنادى على صحفيين الوصل وما وصل واجتمعوا في لحظتها وكونوا غرفة وطلعوا بيان بالموضوع ده في انه ياخذ الكلام ده لحكومة الولاية بدون حكومة الولاية بدون شرطة السودانية الماردة المعدنية تتم تفاصيل كثيرة جدا هم داخلين في الحاجة دي بحكم انه امين عمل الحكومة كان موجود في الورشة يعني وما حرك ساكن بالإضافة لأنه مدير شرطة المعادن كان قاعد وبرضه ما حرك ساكن يعني إنه الصحفيين ديل غطاء عريض وشريحة مهمة جدا في نقل الأخبار وفي الرأي العام في المراقبة فطرد الناس وبعد ذلك طلع بيان بعد ما جاء نحن طلعنا بيان وقلنا كلامنا الشركة السودانية الماردة معدنية طلعت بيان اعتذرت فيه عن الحصر لكن أصرت إنه الناس غادرت وإنما نحن ما غادرنا حصل ما طردنا وعندنا شهود على كلامنا يعني ممكن نعمل نحن قادرين إنه ما نسمع محاورات قادرين نتكلم عن انه نجيب الزول اللي طردنا ونقول منو بالاسمه لكن قلنا في حدود انه هو زول ده زول شرطي وزول ملازم هو المفروض يعرف حدوده ويعرف تفاصيله لكن اذا دعى الداعي احنا هنكشف منو طرد الناس وكيف تم طرد الناس فدي كلها احنا بنكشفها للراي العام في حاله انه الشركه السودانيه المواد المعدنيه لسه متعنته في انه احنا غادرنا فده جل ما حدث ونحن مستمرين في غرفتنا بتاعت الطارئ بتاعت إنه ياخي ده شغل ممكن زاد ونحن بشكل لنا حاجز إنه شركة السودانية المواد المعدنية عندها حاجة تخفيها لأنه معلومات أصلاً أنت دار تخفيها ما في شباب بخليك إنك إنت بخليك إنت تخفي معلومات عامة وتطرد ناس بحجة إنه ياخي المكان ضيق أو نحن عملنا ناس حكوميين أو جبنا صحفيين حكوميين
الصحفيين اللي تم السماح لهم بتغطية الورشة كان يعني معينين صحفيين معينين اختاروهم
ولا أيوة صحفيين حكوميين تابعين للإذاعة السودانية وتابعين للتلفزيون القومي تلفزيون السودان الشروق والخرطوم التلفزيونات القومية دي
يعني ديل الصحفيين الحكوميين فقط اللي خلوهم
أي
نعم
ديل خلوهم
طيب يعني الحاجة دي بتمثل شنو من الناحية بتاعت الحريات بالنسبة للصحافة والحريات العامة؟
ده طبعاً ده انتهاك كبير جداً للعمل بتاع حرية الصحافة في نقل المعلومة في التوصل في حصول المعلومة لذاتها كفل علينا الدستور التام بتاع الأمم المتحدة في حق الحصول على المعلومة ممكن دي ويرش الناس يستغرق على في إنه كيف ناخد معلومة نحن وده حق أصيل يعني من حقوقنا
طيب
نعم توصل إنه الشرطة السودانية لسه ما زالت شغالة شغل الغمعي وشغالة شغل الوسخان إنه هي تكمم الأفواه والكلام ده أصلا ما حيستمر كده يعني إحنا ما هنجيب على الكلام ده ما زالت الشرطة السودانية في رشاش كتبان هي قاعدة تكمم الأفواه في مسألة الحريات ومسألة نقل المعلومة ومسألة الشفافية
بيتكلم عنها
اين
الشفافيه طيب يعني يمكن بالنسبه للناس بالنسبه لكم انتم كصحفيين يمكن انتم بتعرفوا القوانين بتاعت العمل الصحفي وكيف الصحفي يجي التم ده هل فيه انتهاك ولا هم عندهم الحق انهم يعني يسمحوا للصحفيين تقديم الدعوه بالنسبه لهم
ده انتهاك صريح يا استاذ الحريات وانتهاك كبير جدا لحريه الصحفي في نقل المعلومه وفي الوصول للمعلومه ده انتهاك كبير جدا الشرطه ما عندها علاقه في انها تطرد صحفي في منشط بتاع مؤسسه هي مؤسسه اراديه زيها وزي وزاره الماليه عشان الصحفي ذاته يوصل المعلومه لاصحاب المصلحه او اصحاب المطالب او المواطنين اللي في ظل غياب المجلس التشريعي او في ظل الاجهزه الرغبيه اللي حصلت في فتره من 2019 لغايه الان ما في اي اجهزه اراديه بتحدد انه منو اللي يراقب المال العام فكان بالاحرى انه الصحفيين هم الاقرب للحاجه دي على انه يراقبوا المال العام ده ووصلوا المعلومة وانت في الشركة السودانية للمارد المعلومة بتتكلم عن الشفافية وبتتكلم عن أصحاب المصلحة وبتتكلم عن الرضا المجتمعي أول حاجة انت خرجتها في انك انت ما عملت رضا مجتمعي وما عملت شفافية وما عملت حريات
يعني هم ما عندهم الحق انهم يقدموا او يمنعوا الصحفي حتى ولو يعني انت يعني الجهة ما قدمت لهم الدعوة ما عندهم الحق يمنعوا
بالتأكيد طبعا في كل القوانين العالمية والقوانين بتاع الصحفيين من حق الصحفي يجي لأي منشط عام ده منشط عام ما منشط خاص دي ما مؤسسة خاصة دي مؤسسة عامة معنية بالمواطنين من حق أي صحفي يخش لأي اجتماع لأي عمل هو مختص بالإيرادات بيتكلم عن أصحاب المصلحة هم بيتكلم عن إنه يا أخي نحن دارين نقدم رسالة للمجتمعات ودارين نقدم حاجه في المسؤوليه المجتمعيه. يبقى حاجه شغله اصلا بتتعلق بالعمل العام. ما في حاجه بتخليك انت تمنع صحفي من الدخول، والا انت معنا عندك 1000 استفهام. دي حاجه بالضروره الناس تخطها. بالاضافه لكل احنا بنطالب انه الضابط ده يتم التحقق معه، هل من سلطاته انه يطرد ناس دي مهنتهم فيها يشتغلوا على؟ يبقى بالضروره يكون في محاسبات تتم من خلال المدير العام للشرطه بالولايه، والا احنا بنفتكر انه ذاته اللي هو ذاته مدير شرطه الولايه هو متواطئ في الحته دي، المفروض برضه الناس تشتغل على انه اللي هو ذاته ما محل احترام بالنسبه للصحفيين.
نعم، شكرا جزيلا لك.
الله يديك العافيه يا استاذ.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات. المرة دي صوت الولايات بننتقل به لولاية جنوب دارفور، وتحديدا لمحلية أم دافوق الحدودية مع دولة إفريقيا الوسطى. في أم دافوق بنلتقي الأستاذ آدم إدريس موسى، مدير التعليم الثانوي بمحلية مدافوق. مرحبا.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أستاذ آدم إدريس، كلمنا كده في البداية عن الواقع التعليم في محلية مدافوق. مدافوق هي ذاتها بتقع وين؟ بتبعد كم كيلو من حاضرة الولاية نيالة؟
أي نعم، مدافوق مدينة حدودية تقع على بعد 360 كيلو تقريبا جنوب غرب مدينة نيالا، في الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وهذه المحلية شاق الوصول إليها لأنه الطريق غير معبد، والخدمات فيها أنا في تقديري بالذات الخدمات التعليمية ما متوفرة بالمستوى، بالذات على مستوى التعليم الثانوي.
يعني عندكم كم مدرسة ثانوية؟
إيش المحلية بها محل مدرستين ثانويتين، هاتين المدرستين الثانويتين أدمجت في مدرسة واحدة سموها الثانوية المشتركة بمدافع.
وهي فيها كم وحدة إدارية
تقريبا؟ 3-4 وحدات إدارية. أنا أقدر أحدد وحداتها كم المحلية كلها لأنه أنا منقول إليها حديثا لي 8 شهور. لكن المأساة في التعليم الثانوي.
طيب، مدرسة واحدة قلتها لمحلية كاملة مشتركة، بنين وبنات. طيب يعني كم عدد الطلبة ديل؟ كم اللي بدرسوا في يعني في المفروض يدرسوا في المرحلة الثانوية؟
العام الماضي أنا امتحنوا لي حاجة بتاعت 187 طالب في الصف الثالث، وحوالي 100 وكثير في الصف الأول، وكم 80 في كم 60 في الصف الثاني. الآن هذا العام تم قبول أو حيتم قبول الطلاب الناجحين في المنطقة وهي المدرسة الوحيدة الموجودة ما يعادل من 300 إلى 350 طالب متوقع.
عندكم في المدرسة المدمجة دي فصلين طبعا صح؟
لا المدرسة فيها مباني فارغة موجودة يعني من حيث المباني ما عندها مشكلة، لكن المباني تحتاج لصيانة لحماية الأثاثات.
المدرسة موجودة في أمدافوق نفسها؟
في أمدافوق نفسها.
طيب الناس في مروك في الصنيطة في يعني القرى المناطق الثانية وأبناء الرحل بيصلوا كيف يعني بيقروا كيف في مدرسة في موجودة في أمدافوق؟
وواقعا طلاب الصنيطة مسافة بعيدة جدا ما بيقدروا يصلوا، والمسيد والمحلات الأخرى، لكن الطلاب كلهم مكيفين بحالهم بأنهم ساكنين داخل أمدافوق. كيف لا أعلم لأنه ما في داخليات.
كم من المعلمين عندكم في المدرسة دي؟
نعم هذه المدرسة ومطلوب منها أنها تحقق نجاحات في امتحانات سودانية ويمكن البيئة مساعدة لكده، لكن للأسف الشديد علتها في وجود معلمين. المدرسة السنة الفاتت فيها 4 معلمين، غادر واحد ترك المهنة، واحد اتنقل لمشاكل واجهته في المنطقة، الباقي الآن معلمين عشان أنا أقابل بهم عام دراسي.
فقط 2 معلم؟
فقط 2 معلم، واحدة أستاذة التربية الإسلامية وواحد أستاذ جغرافيا. أنا أقابل بهم عام دراسي فيه 550 طالب.
ليه ما يعني هنا الموازنة بتاع توزيع المعلمين في وزارة التربية سنويا بتطلع وبتم توزيع معلمين، البحصل شنو يعني ما ليه ما وزعوا لكم؟
للأسف مسألة موروثة مش من الليلة، من حوالي عقد لورا. المعلمين ما بيطلعوا، كانت الحجة الوضع الأمني. الآن أنا أظن ما في حاجة يسمى وضع أمني، لأنه الناس كلها وعت أنه المشاكل المحادثة دي ما في لها لازمة. المعلمين استمروا على أنهم يكونوا باقين كلهم داخل مدينة نيالة، ودي لعبت فيها أسباب جهوية. يعني في ناس الإدارات بأسباب جهوية وأسباب إثنية وأسباب غيرها بتبقي معلمين وحاجات شلالية بتبقي معلمين داخل مدينة نيالة ما عندها سلطة على أنها تنقذ وتقول لك والله الزول ده ما بيقدر يواكب ظروفه هناك. طيب
أنت عندك كشف فيه عدد المعلمين المفترضين للمدرسة بتاعتك، لكن الكشف ده فقط الموجود منه 2؟
نعم أنا محتاج لأقل حاجة 13 معلم.
اتخذت معهم أي إجراءات إدارية في مواجهتهم؟
اتصلت أنا كتبت عبر مدير المرحلة العام الماضي، جيت وطلبت خلوني على 4 ديل ما لقيت يوفر لي معلمين. الآن أنا كاتب طلب محدد، أنا محتاج لكم من المعلمين، كم في المواد الأساسية وفي المواد الاختيارية. للأسف أنا بلقى من بعض الناس يقول لك أمشي ساوم أقعد مع المعلمين. أنا ما أعرف المعلم ده، هو لما جاء وتعين في التربية والتعليم كان في اتفاق على أنه يتفق مع إدارة التعليم ومع الشعبين عشان يودوا المنطقة المعينة بتحفيز، ما أعرف.
طيب أنت قبيل قلت السنة الماضية امتحنوا حكاية بتاعت أكثر من 100 وكم؟
187 طالب.
187 طالب، في عدد منهم نجحوا في الظروف دي؟
لا لسه النتيجة ما ظهرت.
النتيجة ما ظهرت،
لكن أنا يخلي النجاح أنا زي عندي ميؤوس منه يعني.
يعني قاعدين تسدوا النقص كيف يعني؟ مستحيل طبعا العام الدراسي يمر من غير ما الناس يعني يدرسوا كل المقرر يعني.
بنستعين بأساتذة من خارج
المهنة،
من خارج المهنة زي ما وللأسف يعني بعضهم ما كان عنده القدرة أنه يؤدي لي بالمادة بالمستوى المطلوب، بل للأسف الشديد بعضهم بيعزف لك في وتر أدفع لي وما في تدريس. أنت لما تخش الفصول وتراجع المواقف بتلقى أنه فتانة ما بين المواقف والمال اللي أنت بتنفقه.
نعم أستاذ آدم إدريس، بشكل أساسي أنت بتفتكر أنه الخلل ده ناتج من وين عشان يتعالج كيف؟ يعني من المسؤول بالدرجة الأولى من مشكلة عدم تنفيذ المعلمين لتنقلاتهم وفقا للموازنة السنوية لوزارة التربية؟
أنا بعزي أن الخلل ده راجع للخلل الإداري الموجود في وزارة التربية وفي وزارة التعليم الثانوي، لأنك أنت ما بتقدر تنقل معلم لخارج نيالة بحجة أنه له ظروف وده عنده ظروفه موفق أوضاعه، ما في الخارج ده برضو من حقه يشتغل في المدينة ويوفق أوضاعه. وقلنا في مقترحات كثيرة جدا من 4 أو 5 سنوات أنا بقول يا إخواننا حقه نوزع توزيع متوازن للدرجات، نبدأ من الدرجة الأولى ونوازن، أدي المحليات كلها من نفس الدرجة الأولى دي، ودي منها ناس، الدرجة الثانية ودي منها ناس، الدرجة الثالثة ودي منها ناس، لأنه المدرسة الثانوية أصلا مدير المفروض يكون في الدرجة الثالثة لأنها مؤسسة من الدرجة الثالثة. فبالتالي يعني إحنا لو وازننا كده بنلقى أنه المسألة بتجي، لكن أنت بتجي بتخد لي 60 معلم، 5 من الدرجة الأولى في مدرسة واحدة داخل المدينة، الخمسة أحسن منهم معلم واحد في الخمسة، لأنه ده بيشتغل لي 15 حصة وده الخمسة بيشتغل لي 15 حصة.
دار تقول شنو في خاتمة الحلقة دي؟ يعني أنت زول مسؤول عن التعليم في محلية حدودية في منطقة نائية جدا عن حضرة الولاية، دار تقول شنو لوزارة التربية وتحديدا للمسؤول الأول في الوزارة؟
كلمتين أنا بقول، الكلمة الأولى حقه ناس الوزارة يكونوا صادقين ويوزع توزيع مواد متوازن للمعلمين لكل المحليات وليس محليات مدافوق فقط، حتى أن التعليم في الريف يستقر، لأنه أن إحنا لو ردنا بيجي من الريف ده هنا بعانوا مر المعاناة، في ناس بيضيعوا بيبقوا بتاعين مخدرات بتاعين بنجو بتاعين غيره بيضيعوا في البلد دي، بقوا قادة مظاهرات ومنحملهم مسؤوليات ما حقهم، لأنه زول ما بكون عنده ولي هنا ولا زول مسؤول عنه برعاه، يعني بكون ساكنين برام أو ساكنين مع ناس يخجلوا ما يتكلموا معه. دي من ناحية الولاية مفروض تركز وتحمل، يعني إحنا أنا جاي من ولاية الجزيرة، التعليم تابع للمحليات، هنا التعليم الثاني مركز على المرحلة على الوزارة، بالتالي الوزارة مفروض تركز توزع توزيع متوازن لمعلمينا وتحمل المحليات أن ترحل هؤلاء المعلمين. ده من ناحية. من ناحية تانية يعني إحنا في مدافوق، بقول أنا سمدافوق والله حقوا أنتوا تجتهدوا جهزوا الميز بتاع المعلمين وميز المعلمين اسمه مؤجرين بيت، والالتزام العادل عارفينه القايمين بيت سنة الفات، وكان موقفهم سمح، يعني أنا ما بقول موقفهم كعب، موقفهم مشرف لأنهم كانوا بيدفعوا للمعلم حافز وميزه مسير وأموره ماشية. أن إحنا مطالبين أننا نوفق أوضاع المعلم أكثر بأننا نساعده بصورة أفضل عشان يستغر لنا.
شكرا جزيلا أستاذ آدم إدريس موسى مدير التعليم الثانوي بمحلية مدافوق، كنت ضيف معانا في الحلقة دي في برنامج صوت الولايات. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل، لما نلقاكم في حلقة جاية نقول لكم في أمان الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.